الحمد لله يقرب بعجائب التقريب من سبقت له منه السابقة ويدبر بأحسن التدبيرات خلائقه. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة من تواضع لجلاله وتوجه طامعا في إقباله وفائض نواره شاهدا أنه موجده ورازقه وخالقه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله خصه بالعطاء الأسنى وأطلعه على أسراره سبحانه وتعالى بما لم يطلع عليه سواه فصار صاحب منزلتي أو أدنى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الذين طابوا بالشرب من شرابه الأهنى، وعلى من صدق في ولائهم واتباعهم في الحس والمعنى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين شيد الله لهم في العلا أعلى مبنى، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ومن والاهم وعلينا معهم وفيهم إنه ذو الجود الأعظم والفضل الأسنى. وبعد، ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن شؤون أهل المراتب العلا من خيار الملأ، وأن في معارفهم وعلومهم من عزيز وشريف العلم ما لا يستطاع إدراكه لعامة الخلق. وإذا كان في مختلف العلوم ولو كانت كونية أو مادية أو حسية دقائق، إذا تكلم بها المتخصص فيها يكون الذين لم يتخصصوا في ذلك العلم كالذين لا يعرفون اللغة ولا يدرون ما يقول. ومن دون أن يأخذ الأسس من أصلها، فمهما حاول أن يشرح لهم فالشرح يطول ولا يحصل إلى المعنى الوصول. هذا في حسيات وماديات، فكيف بالعلوم المعنويات الروحانيات؟ فكيف إذا كانت علوم الذات الإلهية والأسماء والصفات شؤونها أعظم وأجل وأكبر وأكرم؟ فلذا وجب على من وصل إلى الرتبة فيها أن يحفظها عن غير أهلها، وأن يصونها صيانة بحكم الديانة، قياما بحق الأمانة، حتى إذا أهانها بإعطاء غير أهلها استحق في الظاهر بين الناس الإهانة، حتى توصل إلى جواز سبه، وقد توصل بحكم الشرع إلى استباحة دمه وقتله. لذلك كله وجب أن يعرف قدر هذا العلم الشريف ومكانه الرفيع المنيف. وجاء فيما يذكر عن سيدنا عيسى: لا تمنع الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تعطوها لغير أهلها فتظلموها. وإن من يعطي الحكمة غير أهلها كمقلد الجواهر أعناق الخنازير، استهان بالجواهر وما وضعها في موضعها. فإذا كانت من العلم المصون الذي لا تتهيأ له عامة العقول وجب حفظه أكثر وأكثر حتى لا يكون فتنة على الناس، كما قال سيدنا ابن مسعود: ما حدث أحد قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم أو على بعضهم. خاطب الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ تتكلمون بحق ما تستوعبه العقول، يكذبون فيكذبون الله ورسوله وأنتم السبب. إذن فيجب صون الحكمة ووضعها في موضعها. قال سيدنا علي بن الحسين، علي زين العابدين بن الحسين: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يتونه حسنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن علم موروث مأخوذ من معدنه ومحله، ما تطيقه إلا قلوب صافية وأرواح زاكية. وإلى هذا يشير الإمام العدني ويقول: عين الحقيقة ما لها مشاهد سوى من 70,000 واحد. الله الله. وقال سيدنا علي بن أبي طالب: إنها هنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة، أشار إلى صدره، ولإنها هنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة. وقال الإمام عبد العزيز الدباغ: إن سيدنا علي كان ينتظر كبر سن الحسن والحسين ليفضي لهما بعلوم أخذها من الجناب النبوي ما يحملها كل الناس. قال: وكان يخشى نزول الأجل قبل أن يبلغوا قوة التحمل لأخذ هذه العلوم، فأخره الحق حتى تلقوا عنه. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن. فنعم العلوم ونعم الفهم ونعم المعارف ونعم اللطائف، فهناك من هذه الحقائق والعلوم والمعارف ما لا تفهم الإشارة. الإشارة ما تؤدي فيه إلى تفهيمه، ما يفهم بالإشارة ولا تفهم فيه الإشارة. ما لا تفهم الإشارة ولم تسعه ربقة العبارة، ربقة الحلقة، فالحلقة الضيقة للعبارة ما تسع هذه المعاني، ولم تسعه ربقة العبارة، فإنه سبحانه وتعالى الإله الحق خفى، بمعنى أخفى أسراره في برياته وكائناته بشرعه صونا عن ابتذالي. فجاء بالشرائع لتضبط أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم وتقيم الميزان حتى لا يعتدي أحد على أحد ولا يتعدى أحد طوره، ويبقى بواسطتها والاحتكام إليها أهل الاختصاص من أهل الصدق والإخلاص الواسعة مداركهم وعقولهم، شاربين لكؤوس هذه الأسرار وسط الشريعة المطهرة دون أن يعرفها من سواهم، والشريعة تحكم الكل. فإنه جل خفى أسراره، بمعنى أخفى وأبطن أسراره بشرعه صونا عن ابتذالي. فكان بعد ذلك في كل كلمة من كلمات القرآن معاني كثيرة ودلالات كبيرة وإشارات خطيرة. قال عنها سيدنا علي لما قال له: أخصكم رسول الله بشيء دون بقية الناس؟ قال: لا، إلا فهما يتاه أحدنا في كتاب الله. أو ما في هذه الصحيفة وأنزل فيها صحيفة فيها كلام متعلق بفك العاني من الأسرى وما إلى ذلك، وهذا كل سيعلم، لكن إلا فهما يتاه أحدنا في كتاب الله. قال ابن عباس: لو ظل عقال بعيري، لو ظل علي ضاع علي عقال البعير، لو وجدت له دليلا من كتاب الله. البعير فين مكانه؟ من وسط القرآن. ولهذا كان يتحدث الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن رحمه الله مع بعض المشايخ، هلا بفضل يقول له ويكون كذا ويكون كذا، كل بعض أمور من أمر الغيب الذي يطلع الله عليه من يشاء. ثم يقول له: من أين تجيب هذا حبيب؟ قال له: من القرآن. أما سمعت قول الله؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا. لهذا قال عن هذا تبيانا لكل شيء وسط القرآن، لكن ما كل يعقله ولا كل يفهمه. لا إله إلا الله. قال: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وما وتلك يقول للناس وما يعقلها إلا العالمون، تلك الآيات نبينها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هكذا لا إله إلا الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، تلك الأمثال نضربها للناس كلهم وما يعقلها الناس كلهم، العلماء منهم ما يقولوا إلا العالمون. اللهم علمنا من لدنك علما. في دعاء سيدنا الشيخ بكر: اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يغني. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يغني. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يغني. قال الله عن موسى وفتاه: فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لما كان شأن هذا العلم عظيم والتسليم به ما يكون إلا من ذي قلب سليم وعقل كبير وإيمان قوي، قال لسيدنا موسى والنبي: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تقدر تصبر على دقائق هذا العلم وحكم وأسرار، ستجدني إن شاء الله صابر ولا أصلك أمرا. فلما سألوا عن السفينة لماذا أخذ اللوح فيعرضهم للغرق، قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: نسيت. هذه المرة كان ناسي سيدنا موسى، كانت الأولى من موسى نسيانا كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما قتل الغلام ولوى رقبته من بين الغلمان، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ما صبر سيدنا موسى. قال: الآن أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: بس هذاك عبر هذه، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فلما عرف سيدنا موسى مقصوده من هذا العلم وعلم أنه لا حاجة له للسعي فيه، لأنه على معرفة بالله تبارك وتعالى وشرع يجب أن يبلغه لعباد الله، وهذا أفضل ما اشتغل به في الحياة، تعمد الثالثة وقال: لو شئت لاتخذت ذلك أجرك، هذا فراق بيني وبينك، ونبأه بتأويل ما كان. فهكذا شان هذا. لهذا يقول أهل هذه العلوم: التصديق بعلمنا هذا ولاية صغرى، الذي يسلم له ويستسلم هذا صاحب صلاح، عنده بداية ولاية، ولاية صغرى، وإلا فالعقل والظاهر العلم يناقضه ويستنكره. ولكن من علم وعرف الحق لأهله وسلم واستسلم ناله نصيب من الخير، وكان في بداية الولاية. الله الله. بعد ذلك يقول: لما أخفى الحق تعالى أسراره وكذا، وأمر الخلق أن ينتظموا في نظام الشريعة وهي حاكمة على الكل، مبتدي ومتوسط ومنتهي، فاسق وصالح وولي ومقرب وصديق، الكل يحتكمون بالشريعة ويرجعوا للشريعة، شريعة الله. وأخفى وسطها من الأسرار ما لا يحصى ولا يحصر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. بل أرباب البصائر من صالحي الأمة يقولون على مدى القرون أنهم يجدون في الحرف الواحد من القرآن معاني واسعة كبيرة في كل حرف وفي كل كلمة وفي كل آية وفي كل سورة في كل حرف. ولذا قال الحبيب علي الحبشي في دعائه وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين يظهر سره في العقول والقلوب والأرواح. يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث اللهم ارزقنا فهما في كتابك ووعيا لخطابك وارتباطا بسيد أحبابك برحمتك يا أرحم الراحمين. وألف في هذا سيدنا الإمام الغزالي جواهر القرآن وقال لما أنت تمر فوق ساحل البحر ولا تغرف من درره وجواهره وما فيه تقرأ وهكذا وسطه الجواهر والدرر والمعارف العظيمة والعلوم. لماذا؟ صف قلبك واصلح شأنك وتوجه إلى ربك واحضر وتدبر تنكشف لك المعاني من خطاب الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه فإنه جل خفاء أسرار بشرعه. وإلى هذا المعنى إذن يشير قول سيدنا جعفر الصادق إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث إن الله أخفى رضاه في طاعاته فلا تحقره من طاعته شيء لعل أن يكون فيه رضاه وأخفى سخطه في معصيته فلا تحتقره من المعاصي شيء لعل أن يكون فيه سخطه وأخفى أسراره في خلقه فلا تحقره من الخلق أحد فلعل فيه سر الله. لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يوبى له لو أقسم على الله لا أبره. الله أكبر. ومن بها باح بهذه الأسرار وتكلم بها من غير شك أن الذي ليس منها الذي ليس من أهلها لن يفهمها على وجهه ويفهم منها معنى آخر باطل. ما دام كذلك استباح ذم فقد استباح أن يذم فلا حرج ولا عار ولا لوم على الناس أن يذموا لأنه كشف ما حقه أن يصان. بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح. وهكذا وربما الشرع أباح دمه بحكم الشرع يبيح دمه لأنه تكلم بما لا يذن بالكلام فيه فحقه أن يباح دمه. ولذا قالوا لما سئل بعض أهل العلم من أهل التمكين عن الحلاج ومن قتله قال هو وقاتله على حق وهدى القاتل والمقتول هؤلاء لأن هو نطق بحق ما فهموه معنى وقتلوه بظاهر نطقه والذي بالفهم الذي فهموه يخالف الشرع فلا حرج عليهم فهم في الجنة وهو في الجنة وكلهم في رحمة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. كما ذكر صلى الله عليه وسلم نظير هذا أو مقابله في أن قاتل ومقتول يدخلان الجنة مرة كيف هذا؟ لو كان واحد كافر قتل المؤمن مسلم شهيد بعدين ذاك أسلم يدخلون معنه اللي قتله مرة يدخلون الجنة هذا وهذا يدخلون إلى الجنة. لا إله إلا الله. وربما الشرع أباح دمه وحسبها الله بها وعلم الله حسبه فإن كان ذلك القاتل قتل بحكم الشرع غير متحامل ولا مسيء الظن والاعتقاد ولا متطاول ولا متعدي للحد فأنعم بها. وهكذا الحق تعالى حفظ على الناس مسارهم في الحياة بواسطة الشرع والأسرار في وسط الشريعة وقد كان للقاضي العالم ابن المقري عليه رحمة الله في زبيد وقفة مع بعض الصالحين أيضا من العارفين، الشيخ إسماعيل الجبرتي، هذا الشيخ إسماعيل ابن المقري الفقيه العالم، الشيخ إسماعيل الجبرتي عالم ومن أهل السر والنور والخير. جاء واحد من العوام تجرى وسرق بقرة الشيخ إسماعيل الجبرتي، لما سرق بقرته قدم عليه عند القاضي، قال شوف هذا يسرق البقرة حقنا، واللي يردها ينجي نفسه من النار ولا يأخذ حق الناس بغير حق. قال ادعوه ادعوه، قال جلسوا مرة، قال لي انت البقرة حق الشيخ؟ قال لا. ها اللي قال حقي انا. قال الشيخ عندك بينة؟ قال الحين ما بنروح ندور لك البينة، الناس يعرفوا البقرة هذا حقي، لكن بنخلي البقرة تتكلم. يقول البقرة تتكلم تشهد انها لي، اما هذا اعتدى عليها وسرقها. قال انا الان هنا في موقف في شرع في القضاء، ما اقبل شهاده بقر عندي، لابد شهاده عدول، ناس يجون. قال لا تطول علينا الكلام، بس انك خذ بخلي البقره تتكلم وتشهد بنفسها تاخذها. قال ابدا ما اقبل شهاده البقر، لابد من شهاده عدلين والا بيحلف الرجال ويشيل البقره. قال الرجال ما يخاف الله ما بيبالي بالحلف، قلت اخذ البقره. قال ما لك الا هذا؟ قال يا ارض خذيه. فغاص القاضي إلى ركبته في الأرض. لا لا الآن بتحكم لنا بشهادة البقرة تشهد؟ قال لا أنا في موقف شرع قضاء شرعي ما يمكن إلا شهادة عدلين. قال يا أرض خذيه، غاص إلى نصفه، بده نصفه في الأرض، هل هي تحكم أو لا؟ البقرة بتشهد. قال أبدا ماشي اللي بحكم شرع. هم بيدعو عليه، وصاح هذا ابن المقري يسأل رب مستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشرع، يقول شريعتك يا رسول الله، فلفظت صلاة الزقام المقام الأرض ذاك، فزع الرجال قال البقرة حق الشيخ، شرد هرب. البقرة مالي البقرة للشيخ، رأى قدامه إلا كرامات خطيرة والعادة قعله مصيفة، فزع وقال البقرة حق الشيخ أنا كذاب وشرد هرب، حتى لا يقيم القاضي عليه الحد بعدين حق السرقة، شرد وراح. ونجا ابن المقري لكونه ما كان متحامل وكان قصده تعظيم الشرع، وما كان مستهزي بالشيخ الجبرتي ولا منزل وإلا بيقع فيها، لكن لما كان على صدق مع الله وتعظيم الشريعة سلم. أن الشريعة حاكمة على الكل، أهل الظاهر وأهل الباطن، حكمهم شرع الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولكن من في قلبه خباثة ونكادة هذا الذي يخرج من عين الله ويصيبه البلية. وحسبه الله بها وعلمه وحسن ظن خير ما يوالي، فوجب أن يحسن الظن بأرباب هذه العلماء، خصوصا من عرف منه الاستقامة والتقوى وما طرأت عليه هذه الأمور إلا وقد صفت حالته وسيرته وسريرته واستقام أمره، فهذا يجب أن يعلم أنه مهما نطق بشيء ما يفهمه العقل أو يحسن ترجمة معناه أن له معاني واضحة وبينة وعنده عند أمثاله. ولذا قال وكلما تنقل من مقالة في الشطح عمن يرتضي خصالة، من خصالة ومرتضى عن رجل تقوى وعلم وصلاح، ردت بحسن الظن والإقالة، ويرد وتؤول بما يوافق الفهم العام والشرع المصون، وصين وجه الحق أو وجه الدين عن إشكالي، فيصان عن الإشكال وجه الدين الشريف. ولذلك كان الممكنون يبعدون عن غرائب العبارات وعن الطامات والشطح الذي يكون في كلام بعض الناس، فأهل التمكين يبعدون عن ذلك. وقد قال الإمام عبد الله بن حسين عبد الله بن محسن العطاس ما رأيت أقوى ولا من العارف علماء والأولياء اللي قرأت لهم على سكب الحقائق المعنوية الدنيا في قوالب الشرع مثل الإمام الحداد. يتكلم عن الحقائق بعبارات واضحة تمام متوافقة مع الفهم والشرع المصون، ما تقدر وسطها، الحقائق مسكوبة فيها لأهلها. كلين يلقط على ما شاء فالثمر دهن، وهكذا فيجب أن يصان وجه الشرع المصون وأن يخاطب الناس بقدر عقولهم حفظا للأمانة وتعظيما لما عظم الله شانه ورحمة بالعباد وخلق الرحمن جل جلاله.